من عندنا مئات الألوف من الشباب وهم يروحون أماكنهم، الآن يصطدمون بالعمل، لا يجدون عملا. يعني الذي يدرس الجغرافيا حياته قسم الجغرافيا ينزل إلى سوق العمل، ما تقبله الأقسام ولا الكليات ولا المؤسسات ولا الشركات. ليش؟ قالوا أنت روح إلى من سألناك عن عاصمة كينيا ولا مثل منتجات في أوغندا ولا مثلا المؤرخ. هم يقول بعض الذين كتبوا عنا يقولون العرب مشغولون بالتاريخ، يحبون السوالف والحكاية، ولذلك ترى الأمريكان لا يشتغلون في الغالب بالتاريخ. أنا أضرب أمثلة، حتى تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أتى بعلم مباشر، حتى قالوا الصحابة يا رسول الله لو قصصت علينا، يبغون يقص عليهم صلى الله عليه وسلم ما حصل في حرب الفجار وحرب ذي قار، حرب ذي قار بين كسرى وبكر بن وائل، وحرب الفجار بين كنانة وبين قبائل الحجاز، فلو قصصت علينا فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. يقول جاءك القرآن، انتهى الموضوع، انت في عمل الآن. قالوا ضربنا يا رسول الله مواعظ، قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. قصدي الشيء المباشر. يقول لي أحد الأخوة يقول في أمريكا يدرسون في الجامعة يسألونه عن ولاية، تاريخ الولاية التي المجاورة له، مثل تكساس ومثل ديانا. قال ما أعرف، لأنه هو متوجه للعمل، متوجه للحياة. ليس بلازم أن يكون إنسان عنده ملم بالجغرافيا وملم بالتاريخ. يوم يدرسوننا هم يريدون منهم أحسن صنعا، يريدون أن يكون عارف ما شاء الله بالكيمياء وعارف في الجغرافيا وعارف في الأدب وفاهم في النحو، لكننا نضعف في الجميع. روبرت جرين له كتاب اسمه كيف تمسك بزمام القوة، وأنا أرشد لقراءته، وموجود في مكتبة العبيكان وتسلمية صفحة، لكن من هول الكتاب فإنه قنبلة ذرية. يقول كيف تمسك بزمام القوة، يقول بقرة سمينة ولا سبع عجاف، خصص الطالب في مادتين يجعله باكعة، ولا تشغله بكثرة المواد وتلهيه بالسوالف والحكاية.
وهذا الموجود في التعليم الغربي، أنا زرت بعض المدارس في كندا وفي أمريكا، يعني عندهم يمكن 4-5 مواد فقط، مع أنهم يقضون اليوم الكامل من 6 إلى 3، لكن يعلمونهم المهارات. يعني الآن نحن لسنا في عصر المعرفة، يقول لك أعطني مفتاح المعلومة ولا تعطيني المعلومة، يعني دربني كيف أخذ المعلومة.
نحن نريد ننتقل بإيماننا إلى العمل، لأن الواحد الأحد لما ذكر قل فوقوا لعملوا فسير الله، ذكر الإيمان والعمل، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال البخاري فذكر العلم والعمل. نريد يخرج الطالب وإذا هو مستعد للحياة، وراه أسرة وراه مشغل حياة، لكنك تجلس تتحشو ذهن الطالب بمعلومات. حتى مسألة الحفظ أريد أتكلم عنها.
نعم.
نريد نفهم الطالب قبل أن يعني يحفظ، حفظ القرآن محمود ومشكور، لكن نعطيه متون ونحشو ذهنه دون أن يفهم ونشغله بهذه، سوف ينسى المحفوظ ولا يبقى عنده مفهوم. اجعل الطالب يفهم إن الدراسة التلقينية، دراسة المحاكاة التقليدية أثبتت عدم جدواها لا في القديم ولا في الحديث. أعطني آية مثلا فيها ثناء على حفظ المتن مثلا، لكن يقول سبحانه وتعالى ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ذكر الله الفهم والتدبر والفقه والاستنباط والتحليل، وهذا الذي يطلب منا. أما قضية أن نجعل الطالب تقليديا بس فقط يحفظ المعلومة، تذهب المعلومة بعد ما يكبر، يذهب كل شيء. مثل الشايب الكبير ذا كان عنده سوالف من الجاهلية وعاد في التسليم، ذهب كل ما يملك، ما عاد عنده شيء، موسحت الذاكرة.
الطالب المتفوق عندنا اللي عنده مهارة الحفظ، لكن مهارة الفهم، التحليل، التطبيق، النقد، هذه كلها مهملة. وهذه يقولون دكتور عايض أنه استراتيجيتنا في التعليم هي تذكر المعرفة وليس إنتاج المعرفة.
آمل أنه يسوق لغد إن شاء الله بإذن الواحد أحد يكون أحسن من اليوم. لماذا؟ لأننا أصبحنا ننظر العالم ما حولنا وأصبحنا نسمع النقد وتصنيف الجامعات، والحمد لله عندنا أفكار وعندنا عقول وعندنا جيل، لا بد أن يكون الأحسن بإذن الله.
التقليدية في التعليم، يعني كل النمط اللي درس فيه قديما هو اللي يدرس اليوم هو اللي يدرس غدا بطريقة واحدة. يعني التعليم الابتكاري الإبداعي، ورش العمل، التعليم التعاوني، التعليم حفظ طريقة حل المشكلات، كل هذه الأنواع غير مفعلة، غير موجودة على أرض الواقع. إن وجدتها تجدها من اجتهادات معلم، ليس يعني كنظام
هو موجود. شوف، لا بد نحدد، نجمع بين واقعنا وبين العلم الذي نحمله، بين الأذهان والعين، نعود إلى المسألة.
نعم.
أنا مثلا أضرب مثلا، نحن دولة بترولية، عندنا نتميز في الإنتاج بالنفط. هل هناك مواد الآن في الجامعة تدرس عن النفط وعن البترول مشتقاته، وعن يعني بدل مثلا بعض العلوم التي يكثر منها الطالب وليس لنا صلة ولا علاقة بها؟ مثل تجد البلدان التي تهتم تركيا تهتمون بالسياحة ودراسة السياحة لأن هي مشهورة بهذا الأمر. دولة أخرى تنتج بعض الأشياء مثلا يسمون الفن وكذا، يعني تهتم بهذا المبدأ. فقصدي من هذا إننا نهتم نعود إلى الكلام بما نحتاج إليه في حياتنا ولا نسأل أنفسنا. حتى يا شيخ في الشريعة ما هو مطلوب حتى منا أن نسأل يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن شيء تبدأ لكم تسوكم، شيء لا يقع لا تسأل عنه، وشيء لا يهمك في الحياة لست مطالبا به. صح أن الإنسان يكون جميلا أن يكون راوية في التاريخ وعنده علم في الجغرافيا، لكن لا تجعل أنت في المنهج التعليمي تسهب عليه الوقت يدرس دراسة مسهبة تاريخية في تفصيل التفاصيل. أنا في التاريخ لما درست في مثلا في سادسة صدق أن درسنا تاريخ الدول العربية أطفال مع ما عندنا من مشكل، حتى عرف سليمان فرنجية في لبنان وما حصل له وبوتفليقة وقصدي بومدين وبن بلة أحمد بن بلة قبله وما حصل في التاريخ الدول العربية جيد، بس هذه بقراها في جرائد وبقراها في النت وبسمعها في يعني في الأخبار، لكن التفاصيل التي يعني يشغلون الطالب بغيرها أولى منها عمليا.
لكن في أمريكا مثلا اللي يضعون المناهج مش الحكومة، شركات تصير فيها منافسات. هل المناهج تشوف أنه من الأنسب أنه الحكومة هي اللي تضعها في الدول أو وزارات التربية والتعليم، أم لا أنه تقتصر على الشركات؟
أما مناهج فأرى الدولة تشرف عليها لأن دولة إسلامية، ومناهجنا إذا فتح لها مثل منهج إسلامي الفقه والحديث والتفسير والعقيدة ما تترك. نحن لنا منهج رباني، دولة سنية نحافظ على المنهج العقدي، نحافظ على منهجنا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد هناك رعاية لأن الدولة أكبر مهمتها مهمة حفظ الدين. أما العلوم التطبيقية والتنظيرية فأعطى الشركات والمؤسسات لا بأس بذلك. لكن لو قلنا مثلا خذ العقيدة،
أنا أريد أن أجل الكلام عن التعليم الديني للغد، لا أسأل أختم بهذا السؤال. المعلم هو الركن الأساسي في العملية التعليمية الذي يخدم المستهدف الأول هو الطالب. المعلم وضعه كويس الآن؟
فيه وفيه، نحن لا ننظر بنظر تشاؤمي ولا بنظر تفاؤلي وتشائلون يعني وسط وسط، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الموازين قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، هذا وهم أهل الكتاب يثني على بعض الجوانب سبحانه جل في علاه. فالواجب الحمد لله عندنا معلمون جديرون وأذكياء وأثبتوا يعني جدارتهم في كل ما، لكن هناك معلم أحيانا ليس مؤهل ويكون ضعيف، حتى ضعيف شخصية لدرجة أنه ما يحترم في الفصل. أنت شفت ما كتبت الصحف
في مقاطع في اليوتيوب يعني
كيف يقوم الطالب يقوم الطالب يضرب الأستاذ، هو ما ضربه إلا بعد أشهر وبعد أعوام من معرفة شخصية هذا الأستاذ، تجده ضعيف في التعليم، ضعيف في العدالة، ضعيف في الشخصية، ضعيف في الوقار والهيبة. طالب يضرب معلم أمام الناس وصارت تعرف كتب عنها في الإعلام، أيضا تجد الأستاذ لا يحترم نفسه من حيث التحضير، فتجده لا يدري مش المادة التي يقدمها للطلاب، وذلك تهتز قناعتهم فيه واحترامهم له. أنت مؤكل ثالثا الطالب هذا الأستاذ مسلم، والطالب أليس المسلم سوف يسأله الله عز وجل عندنا في الإسلام عن المادة التي حضرها والراتب الذي يستلمه، ما هو الراتب الذي يأخذ المال الذي يوكل أهله وأطفاله منه، أليس مقابل أن يجيد؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يسكنه، أليس من الإثقان أن يتفرغ لمادته وأن يحضر وأن يقدم مادة علمية يعني جديرة بالاهتمام للطالب؟ هذا كلها مقومات.
لكن المعلم أيضا يشتكي أنه أنا وين حوافزي، أنا وين وضعي، وين احترامي قيمتي في يعني الآن وصل المرحلة أنه بعض الناس يقول قدر الله عليه وصرت معلم، يعني قضية الكوادر الأشياء
مثل واحد يقولون يقول له سيد يقول إما أطعمتوني ولا سرقت، يعني إن كان ما بيجي حفاو فهو بيخون يعني الأمانة ولا بيحضر. يا أخي حضر على قدر ما يجيك، لو حضرت على قدر ما نص ما يجيك صرت نابغة. لكن أصلا هو أصلا الفاشلون لا يقنعهم المال، ترى اللي عنده نفس فشل وخمول وعدم نية وصدق وهمة لا تقنعه بالحوافز. أنا أطالب بأن يعطى هؤلاء حقوقهم، لكن بالله هذا هو السبب الجوهري. إذا كان عندنا أساتذة لا يعني يحترمون الأستاذية، حتى أن أحد المشايخ الدكاترة يقول الدعابة يقول شوقي قام قديما يقول قم للمعلم أعطه وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، لكن بعض المعلمين يقول قم للمعلم أعطه الزنبيلة. لكن قصدي هذا المقصر في عملي.
نعم، ننتقل معكم إلى أحداث الملف. حياكم في الجزء الثاني من أحداث الملف. نبدأ بهذا الحدث الذي أشغل وسائل الإعلام في الفترة القليلة الماضية. إطلاق النار على قصر الأمير نايف. يعني تراقت الصحف الإلكترونية والمواقع والناس حادثة إطلاق النار على قصر الأمير نايف الذي قتل فيها مطلق النار.
أولا هذه عملية إجرامية وعملية خاطئة وشنيعة، لأنها مركبة، عملية إجرامية مركبة، منها حمل السلاح على المجتمع المؤمن وعلى المسلمين. الذي يستهدف مسلم غض النظر عن منصبه ومكانته في الدولة، فهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من نايف، ويصلي الصلوات الخمس، ويقول صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. ثانيا كان وهما حمل السلاح لأن قصده القتل، والنفس المعصومة هي بعد قتلها بعد الشرك بالله تماما. يقول سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. ثم حرمة الدماء، الدم المعصوم. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم. نحن نتكلم بشريعة بغض النظر عن هذا المسؤول الذي استهدف مكانته ومنصبه، كل مسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم في الشهر في شهر رمضان، شهر التوبة والاستغفار وطلب الغفران من الله، تحمل السلاح وتقصد مسؤول مسلم موحد لتقتله، هذه جريمة. لكن الله كفى